مثل ما قالوا في ما يتعلق بالحجاج أنهم كانوا يكرهون أن يسمعوه الأحاديث التي وردت في العرانيين وما جرى لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمل أعينهم ويعني ما حصل منهم لأنهم مثلوا فبثي بهم. لكن إذا سمعه بعض يعني الناس الذين يعني يستسهلون الظلم ويستسهلون يعني الإيقاع بالناس قد يتخذ مثل ذلك عمدة يعني يعتمد عليه ويقول أن هذا فيه مستند. فكان بعض الناس وبعض الصحابة يكرهون أن يحدث بمثل هذه الأحاديث أو يبلغ الحجاج مثل هذه الأحاديث التي قد يسيء الظن في فهمها فيعتمد عليها في إذن الناس وفي ظلم الناس. المقصود أن المجالس العامة التي تتخذ الإملاء يبتعد فيها عن هذه الأمور التي فيها ترخص والتي فيها تهاون. وكذلك أيضا الأمور التي تتعلق بالوعد والوعيد الذي يعني يمكن أن يعتمد على شيء على جانب الوعد فقط من حيث الأمن وعلى جانب الوعيد فقط من حيث القنوط، وإنما يذكر هذا وهذا أو يذكر الشيء الذي لا يترتب عليه مضرة ولا يترتب عليه سوء لبعض الناس. وكذلك ما حصل بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
الشيخ ممكن برضو السياسة كالسياسات الداخلية والخارجية يبعد عنها هذه الأشياء؟
نعم، السياسات والكلام في السياسات التي يترتب عليها فتن ويترتب عليها خلاف ويترتب عليها مفاسد طبعا لا يبتعد الإنسان عنها، لكن كون الأحكام الشرعية تبين وأن هذا سائق في الشرع ومثل هذا لا يسوغ في الشرع هذا يعني يبين. أما الأشياء التي يترتب عليها مضرة ويترتب عليها فساد أو يترتب عليها فتن أو يترتب عليها أمور يعني محذورة أو يعني فتن تجري بين الناس وتنافر في القلوب وفساد القلوب فهذا طبعا يبتعد عنه. أما إذا كان المقصود بيان حكم شرعي وأن فمن المعلوم أن السياسات يجب أن تكون تابعة لحكم الشرع حيث يكون هناك حكم شرع. أما إذا لم يكن هناك نص فإن الأمر في ذلك واسع، لكن يبتعد عن الشيء الذي فيه مخالفة بشيء جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المعلوم أن الدين هو شامل لكل جوانب الحياة، لا فرق بين جانب السياسة ولا جانب الأمور العامة والخاصة، كل ذلك اشتمل عليه الدين وكل ذلك جاء بيانه في الدين. ولكن لكل مقام مقال، وإذا كان الحديث في بعض الأمور يترتب عليه مضرة فليجتنب، مثل ما جرى مثل ما هنا من ذكر المشاجرات والأشياء التي تجدها الصحابة، فإن من عقائد أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم لا يذكر، وإذا ذكر في المجالس الخاصة فليذكر على ما ينبغي، وكذلك في العامة يذكر على ما ينبغي، يعني يذكر ما جرى بينهم على سبيل الإجمال، يعني أنه جرى بينهم خلاف وجرى بينهم نزاع وهم غير معصومين وهم مجتهدون، والمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد وخطأ مغفور، وكلهم أعدهم الله الحسنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. فإذا ذكر فلينكر على سبيل بيان الحق وعلى سبيل أنهم مجتهدون وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين وأن كل وعده الله الحسنى كما جاء ذلك في القرآن العزيز، وأن الواجب على كل من جاء بعدهم أن يكون سليم القلب في حقهم وأن يكون نظيف اللسان في حقهم فيكون مليئا بمحبتهم قلبه ولسانهم لسانه ذاكرا لهم بما يليق بهم، مع البعد عن أن يقع في قلبه شيء من الغل لهم والحقد عليهم وأن ينطلق لسانه بما لا ينبغي، فإن من فعل ذلك فإنه لا يؤذيهم وإنما يؤذي نفسه ويضر نفسه ويسعى في إضرار نفسه وهو لا يضرهم شيئا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
واختمه بالإنساد والنوادي.
ثم قال إنهم يتخذون يعني أحيانا يعني في تلك المجالس مجالس الإملاء يعني ذكر بعض الأشعار المتعلقة في الموضوع ترويحا على النفوس، وكذلك أيضا بعض النوادر التي فيها ترويح للنفس كانوا يفعلون ذلك، لا سيما إذا كان إذا كانت النكتة أو كان الشعر يتعلق مثلا في الموضوع الذي هو فيه الذي يتعلق في الموضوع الذي فيه، لأن هذا في ترويح عن النفوس، ويعني ذكر شيء يضاف إلى ما هي فيه من الجدي بشيء فيه ترويح، لكن من غير أن يكون فيه سوء ومن غير أن يكون فيه مضرة، وإنما يكون بذكر الحكايات الطريفة اللطيفة التي لها علاقة في الموضوع الذي يتحدث فيه والذي يتكلم فيه، فإن هذا كانوا يتخذونه وكانوا يفعلون ذلك للترويح عن النفوس ولإذهاب الملل عنها، لأن بعض النفوس قد يحصل لها الملل فإذا حصل لها شيء من هذا، لكن هذا يكون بقلة ويكون بندرة، ويقولون عنه أنه كالملح في الطعام، يعني شيء يسير يعني يؤتى به من غير أن يكون في ذلك إفراط ومن غير أن يكون في ذلك إضاعة الوقت ومن غير أن يكون في ذلك ما يخالف المروءة. نعم.
ومسلم خرجه للقاصر.
وإذا كان الشيخ الذي يتخذ المجالس في الإملاء عنده ما يشغله من التخريج ومن الكتابة والتحرير، فإنه يستعين ببعض الطلاب النابهين وكذلك من له عناية وإتقان يستعين به على ذلك من أجل أن يحرر له ذلك الشيء، ومن أجل أن يجمع شتاته، ومن أجل أن يبين مخارجه حتى يكون عند التحديث على علم بها، وحتى يتمكن السامعون من الاستفادة من جميع ما يتعلق بالموضوع. وكذلك إذا كان الشيخ ليس عنده تمكن من بعض الجوانب وكان من بعض تلاميذه أو بعض زملائه أو بعض إخوانه من يكون يساعده في هذه المهمة بأن يتولى ذلك ويحرر ذلك ويجمع ذلك له، وكذلك أيضا عندما يفرغ من الإملاء فإنه يقابل الإملاء بعدما يفرغ من الإملاء، لأن ذلك يكون أضبط يكون أتم ضبطا وأعظم إتقانا وفيه الاطمئنان إلى سلامة النص، لأنه إذا حصل من أول أهله قد يحصل سقوط بعض الكلمات، فإذا حصلت المقابلة مرة أخرى بعد حصول الإملاء في الأول فإن ذلك يترتب عليه الوضوح ويحصل به الفائدة الكبيرة وهي الاطمئنان إلى سلامة ذلك الذي كتب، لأنه في حال الإملاء قد يسقط كلمة والذي يكتب مشغولا بالكتابة فيسقط كلمة وقد تسقط وهو لا يشعر، هو يفهم، والإنسان كما هو معلوم قد يقرأ الإنسان من حفظه دون أن ينظر إلى ذلك المكتوب وفي ذلك المكتوب خطأ، وقد يقرأه على الصواب وهو مكتوب على الخطأ، فقد يقرأه على الصواب وهو مكتوب في الخطأ لمعرفته بذلك في ذهنه، ولكن الكتابة تكون خطأ فعند المقابلة.
وبعد ذاك يريد
يعني أن يعني بهذا البيت أن المستملي عندما يجلس أمام المملي ويطلب منه البدء بالإملاء يسمى الله عز وجل ويصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول ما قلت أو من قلت رحمك الله مع دعائه له.
ما قلت أو من قلت مع دعائه له. وقال الشيخ في انتهائه حدثنا ويولد الإسناد مترجما شيوخه الأفراد.
الشيخ عندما يفرغ التلميذ من هذه المقدمة التي تكون بين يدي الإملاء يبدأ الشيخ بالتحديث فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر المتن. وعندما يذكر شيوخه يترجم لهم كل واحد على حدة يترجم له الترجمة المختصرة التي تعرف به والتي تميزه عن غيره. ولا بأس بأن يثني عليه ثناء مختصرا كان يقول أمير المؤمنين في حق من هو أهل لذلك أو يقول أو يقول الحافظ المتقن أو يقول المحدث أو يقول الشيء الذي هو أهل له.
وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعب.
ثم عندما يذكر شيوخه ويترجم لهم إذا كان مشهورا بلقب فلا بأس أن يذكره بذلك اللقب ما لم يكن القصد هو العيب وإنما القصد هو التعريف والتوضيح والبيان. كأن يقول محمد بن جعفر غندر لأن غندر لقب لمحمد بن جعفر. أو يقول مثلا سليمان الأعمش يأتي بسليمان بن مهران الأعمش. أو يقول الأعمش فقط لأن هذا وصف له لأنه لقب جاء عن وصف. وكذلك الأعرج وكذلك أيضا أو يكون عن حرفة مثل أبو صالح السمان أو الزيات قال له الزيات فقال له السمان. سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح السمان. وهكذا يعني يذكر بحرفته ومهنته أنه يعني كان يبيع الزيت ويبيع السمن ويقال له السمان ويقال له الزيات يعني يبيع الزيت يبيع السمن. فهذا يعني وصف بحرفة أو نسبته إلى حرفة ومهنة وعمل يعني معروف به. إن لم يعبي يعني إذا لم يكن مقصود المتكلم من ذكر هذا اللقب أو ذكر هذا الوصف العيب فعند ذلك لا يجوز. أما إذا كان مقصود ذكره بما هو معروف به حتى يتميز عن غيره وحتى يعرفه من يسمع ذلك فإنه لا بأس به.
واروي في الإملاء عن شيوخ عدلوا عن كل شيخ أثرا ويجعلوا أرجحهم مقدما وحذري وعاليا قصير متنا اختري.
ثم من ما يفعله المحدث عند الإملاء في مجلس الإملاء هو أن يختار شيوخ معدلين ويروي عن كل واحد منهم حديثا ما يجمع أحاديث عن شيخ واحد ويكون الكلام كله في شيخ واحد. لأن ذكر الشيوخ المتعددين فيه تنويع وفيه ذكر الأشخاص المتعددين وفيه ذكر صفاتهم وذكر يعني ما يتميزون به فيكون في ذلك فوائد عامة بدل من فائدة خاصة وهي الكلام عن شخص واحد أو الحديث عن شخص واحد. فيكون عن شيوخ عدله ثم يكون عن كل واحد منهم حديث عن كل واحد من الحديث وأن يكون أيضا متنه قصيرة حتى يفهم لأن هذه مجالس عامة يحضرها الخاص والعام يحضرها العامي وغير العامي. ثم أيضا تكون عندما يذكر هؤلاء الشيوخ المعدلين يقدم أرجحهم وأفضلهم وأعلمهم ومن يكون متميزا ومن يكون راجحا على غيره ويكون متميزا على غيره يبدأ به. وهكذا لا يبدأ بأنزلهم وأقلهم والمرجوح منهم وإن كانوا كلهم راجحين إلا أن بعضهم أرجح من بعض وبعضهم أقدم من بعض وأفضل من بعض وأعلم من بعض وأتقن من بعض وأحفظ من بعض فيبدأ بالأرجح من شيوخه. وهكذا مقدما أرجحهم
يحرري وعاليا قصيرا متينا.
ثم ايضا كذلك يختار الاحاديث التي فيها علو، الاسانيد التي فيها علو، لان الاسانيد التي فيها علو مقدمه على غيرها، مقدمه على غيرها. لكن ليس العالي دائما وابدا يكون ارجح، فقد يكون النازل ارجح من العالي اذا كان العالي في بعض رجاله من فيه كلام لا يؤثر، والنازل رجاله ثقات في القمة في العدالة والثقة، فإن النازل حينئذ يكون أرجح من العالي، النازل يكون أرجح من العالي. لكن إذا كان العالي اجتمع فيه علو الإسناد وقصر الطريق بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإتقان ومع الضبط، فقد اجتمعت الحسنيين، قد حصل الجمع بين الحسنيين يعني إذا حصل ذلك. لكن إذا 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 كان الإسناد النازل فيه مزية لا توجد في العالي، كأن يكون رجاله أحفظ وأتخن، فإن النازل يكون عند ذلك أرغب وأفضل من العالي.
ثم أبن علوه وصحته وضبطه ومشكلا وعلته، واجتنب المشكلة كالصفات ورخصا مع المشاجرات، والزهد مع مكارم الأخلاق أولى في الإملاء بالاتفاق، واختمه بالإنشاد والنوادر، ومسلم خرجه للخاطر، أو حافظ بما يهم يشغل، وقابل الإملاء حين يكمل.
نعم، يبين المحدث صحته وصحة الحديث وكذلك ضبطه وبيان مشكله، لا سيما إذا كان إذا كان في الأسماء، فإن المشكلة في الأسماء بيانه أعظم، لأن الأسماء لا مجال لمعرفتها إلا عن طريق الضبط، بخلاف الكلام فإنه يمكن فهمه بالسباق واللحاق، ويعني يكون يعني مثلا بدلالة اللفظ وما يشعر به اللفظ، لكن الأعلام والأسماء ما ينفع فيها إلا الضبط وهيئتها على ما هي عليه، لأنها ما ترجع إلى يعني معرفة السباق واللحاق، ما تقدم وما تأخر، ولا تحتاج أيضا ولا يحصل فيها أيضا رجوع إلى لغة وإلى فهم عن طريق اللغة، لأن الأعلام هكذا جاءت، فهي لا بد من معرفتها على ما هي عليه، وإذا ضبطها وخاصة في الأعلام هذا من الأمور المهمة، ضبط المشكلة.
خلاص، والزهد مع مكارم الأخلاق،
يعني أن موضوعها أي مجالس الإملاء يكون الزهد ومكارم الأخلاق دون والابتعاد عن الأمور التي فيها رخص والتي فيها تساهل من بعض الناس والذين يتتبعون الرخص ويبحثون عن الأمور التي تميل إليها النفوس وتشتهيها النفوس، والنفوس إليها أحرص وإليها أسبق، لا سيما النفوس الأمارة بالسوء، فإن هذا يجتنب ويبتعد عنه، لأن النار حفت بالشهوات. فإذا كان ذكر ذلك الذي فيه ترخص فيه استسهال لبعض الناس لهذه الأمور كما ذكرت، مثل قضية الحجاب، وكون بعض الناس قال بأنه مستحب، وإذا علم بعض الناس الذين يبحثون عن الشيء الذي فيه تساهل، فإنهم يقولون هذا قال به بعض الناس وقال به بعض العلماء، ونأخذ بفتوى هذا المفتي لأن النفوس مالت إليها، مثل هذا يجتنب ويبتعد عنه، مثل هذا يجتنب ويبتعد عنه، يبين الشيء الذي فيه احتياط وفيه سلامة وهو الذي تقتضيه النصوص، وهو وجوب الحجاب، وكذلك المشاجرات التي جرت بين الصحابة وما إلى ذلك يبتعد عنها، وإذا ذكر ما جرى بينهم يذكر على أساس دون التفاصيل وعلى سبيل الإجمال، على وجه يبين فيه أن كل ما جرى بينهم أنهم فيه مجتهدون، إما مجتهدون مصيبون ولهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون ولهم أجر واحد على اجتهادهم وخطأهم مغفور. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الحديث الذي فيه أنه كان معه الحسن ابن علي على المنبر وكان طفلا صغيرا فكان على حامله حاملا إياه وكان ينظر إليه وإلى الناس ينظر إليه مرة وإلى الناس مرة ويقول إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول إن كلمة من المسلمين تعجبنا جدا. كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هاتين الطائفتين إنهما من المسلمين وأنهما مسلمتان هذه كلمة تعجبنا جدا لأن فيه وصف الطائفتين بأنها مسلمين وصف الطائفتين بأنها مسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فقال إن كلمة المسلمين هذه تعجبنا لأن فيه وصف الطائفتين بأنها مسلمة وإذا لا يكون في النفوس حقد عليها ولا يكون في النفوس شيء عليها وإنما تكون محبة للجميع وهم غير معصومين يجري بينهم ما يجري من اختلاف وجهات النظر لكنهم ما أرادوا كل منهم ما أراد إلا الحق ومن أراد الحق واجتهد في تحصيله وأصابه حصل أجرين أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته ومن طلب الحق وكان مخطئا فيه فإنهما جرم على طلب الحق واجتهاده في تحصيله وما حصل منه من عدم توفيقه للحق فإنه معذور ومأجور أجرا واحدا والله تعالى يغفر له خطأ. هذا هو اللائق في حقهم أن يذكر على سبيل الإجمال ما يليق به. ثم بعد ذلك ذكر التخريج والاستعانة بغيره سواء كان عنده عدم تمكن أو كان متمكن ولكنه مشغول بأمور أخرى كالإفتاء والتأليف وما إلى ذلك. وبعد ذلك عندما ينتهي الإملاء تحصل يكون الإنسان فيه على بينة. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس الأبيات المتقية وهي المتعلقة بأحوال المحدثين ودرجات المحدثين. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
فضيلة الشيخ كيف نستطيع أن نفرق بين حماد بن زيد بن كرهم وحماد بن سلمة بن دينار وكذلك السفيان؟
إذا جاء ذكر حماد بن زيد حماد في طبقة حماد بن زيد وحماد بن سلمة فإنه يحتمل واحدا منهما لكن كيف يعرف هذا من هذا؟ يعرف هذا عن طريق الشيوخ والتلاميذ يعرف عن طريق الشيوخ والتلاميذ. وقد ذكر المزي في آخر ترجمة بعد ترجمة حماد بن زيد في تهذيب الكمال فصلا ذكر فيه كيف يميز حماد بن زيد عن حماد بن سلمة وأن قال إذا روى فلان فهو يعنى به فلان وإذا روى فلان وأهمل فإنه يعنى به فلان. وكذلك بالنسبة للسفيانان أيضا يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ أو بمعرفة كونه ملازم له من أهل بلده أو ما إلى ذلك. وقد مر بنا في تدريس النسائي الإشارة إلى بعض الميزات التي يميز بها بعضهم عن بعض.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وذلك اليوم الخميس الموافق 18 من شهر جماد الأولى لعام 13,400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
وعلى رسول الله وبعد قال السيوطي رحمه الله وذا الحديث وصفوا فاختص بحافظ كذا الخطيب نصا وهو الذي إليه في التصحيح يرجع والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صح وما يدري الأسانيد وما قد وهم فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلال فيها نهجا يدري اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزا في ثقة والضعف والطباق في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق. وصرح المزي أن يكون ما وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علم. ومن على سماعه المجرد مقتصر ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحوي جملة مستترة. ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم سن بالمسند. وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا.
بعده
وذا الحديث وصفه فاختص بحافظ فذا الخطيب نص وهو الذي إليه في التصحيح يرجع والتعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صح وما يجب الأسانيد وما قد ولم فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الإعلال فيها نهجا يجري اصطلاح القوم والتميز وما به الإعلال في بين مراتب الرجال ميزا. وصرح في ثقة والضعف والتباغ كذا الخطيب حد للإطلاق. وصرح المزي أن يكون ما يفوته أغلى مما علم ودونه محدث أن تبصره من ذاك يحوي جملة مستفسرة. ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم سن بالمسند. وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث غدا منته.
بعده الذي بعده
وذا الحديث وصفه فاختص بحافظ كذا الخطيب خص وهو الذي إليه في التصحيح يرجع في التعديل والتجريح أن يحفظ السنة ما صح وما يدري الأسانيد وما قد وهم فيه الرواة زائدا أو مدرجا وما به الآلال فيها نهجا يدري اصطلاح القوم والتميزا بين مراتب الرجال ميزا في ثقة والضعف والطباق كذا الخطيب حد للإطلاق. وصرح المزي أن يكون ما يفوته أقل مما علما ودونه محدثون أن تبصرا من ذاك يحوي جملة مستكترا. ومن على سماعه المجرد مقتصر لا علم سن بالمسند. وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نصبوا.
نعم الذي بعده يقرأ الذي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم في الدرسين الفائتين ما يتعلق بآداب المحدث. والسيوطي رحمه الله لما نظم الأبيات المتعلقة بآداب المحدث عقبها بهذه الأبيات المتعلقة بألقاب المحدثين أو بالدرجات والميزات التي تطلق على بعض المحدثين مع تفاوتهم فيها، فذكر أربع درجات هي أمير المؤمنين في الحديث، ثم يليها الحافظ، ثم يليها المحدث، ثم يليه المسند. هذه أربعة أوصاف أو أربعة ألقاب تطلق على بعض المحدثين، وأعلى هذه الألقاب الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، الوصف بأمير المؤمنين في الحديث أو التلقيب بأمير المؤمنين في الحديث، فإن هذا لقب رفيع ومنزلة عالية وصف عال يطلق على قلة من المحدثين المتقدمين الذين برزوا في هذا العلم والذين تميزوا فيه على غيرهم وصار لهم فيه منزلة خاصة، أطلق على أعداد قليلة يسيرة منهم هذا الوصف، وهو الوصف بأمير المؤمنين في الحديث. وإذن فالذين وصفوا بهذا ولقبوا به أفذاذ قلة ندر ليسوا كثيرين وإنما هم في غاية القلة، ومن هؤلاء سفيان بن سعيد الثوري وشعبة بن الحجاج والبخاري وإسحاق بن راهوية والدارقطني، فإن هؤلاء ممن وصفوا بهذا الوصف ولقبوا بهذا اللقب، وهو لقب لا يظفر به كل أحد وإنما يظفر به النادر من الرجال الذين تميزوا على غيرهم وصار لهم فيه منزلة رفيعة ومكانة عالية. هذا هو أعلى الأوصاف وأكملها وأرفعها، ولهذا فإن صيغ التعديل والتوثيق على درجات، أعلاها الوصف بأمير المؤمنين، أن يوصف الشخص بأنه أمير المؤمنين في الحديث، فإن هذا من أعلى ما يكون من الألقاب والصفات التي يوصف بها أهل الحديث. ثم يلي هذا الوصف أو هذه المنزلة منزلة الحافظ. الحافظ هذا لقب رفيع لا يظفر به كل أحد، وهو الذي يلي الوصف بأمير المؤمنين في الحديث، أن يوصف المحدث بأنه حافظ أو يوصف المشتغل بالحديث بأنه حافظ. وقد حده بعض العلماء حدودا، فحده الخطيب البغدادي أبو بكر المحدث المؤرخ المشهور صاحب الكتب الكثيرة في علوم الحديث، والذي ألف فيه كتبا عامة وكتبا خاصة، فألف كتاب الكفاية في فنون الرواية والدراية في فنون الدراية، وألف كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف في جزئيات علوم الحديث مؤلفات، حتى قال بعض العلماء إن من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، من جاء بعد الخطيب البغدادي فهو عيال على كتبه، يعني عالة عليه، معناه أنه لا يستغني عنها بل يفتقر إليها ويحتاج إليها ويرجع إليها، لأنه ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا، إلا وقد ألف فيه كتابا مستقلا. هذا هو الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63 و400 للهجرة، وهو حافظ المشرق في زمانه، وهو حافظ المشرق في زمانه، كما كان أبو عمر بن عبد البر النمري حافظ المغرب في زمانه، وكانت وفاة الاثنين الحافظين في سنة واحدة وهي سنة 63 و400 من الهجرة. فحده الخطيب البغدادي بحد شديد وقال إنه هو الذي يحفظ الحديث ويحفظ ما يدري به الأسانيد وما يميز به بين الصحيح والضعيف والحسن وما يميز به الرواة ومعرفة طبقاتهم ودرجاتهم من القوة والضعف من الثقة والعدالة والضعف، يعني أنه يكون عارفا بالجرح والتعديل ويعرف أحوال الرواة. فحده الخطيب البغدادي حدا فيه ضيق وفيه شدة، وحده أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 42 و700 في الهجرة، لأنه الذي يكون ما يفوته في علم الحديث وعلومه أقل مما يعلمه، يعني فيكون ما يعلمه أكثر مما يفوته حتى يكون الحكم للغالب، فيكون الحكم للغالب وهو أن ما فاته أقل مما علمه، فيكون الذي علمه أكثر مما فاته، فيكون الحكم للغالب وهو أنه يوصف بأنه حافظ باعتبار الغلبة وليس باعتبار الاستيعاب والإحاطة بالعلم وبالحديث وما يتعلق بالحديث، وإنما يكفي فيه أن يكون ما يفوته أقل مما يعلمه ليكون الحكم للغالب. هذا هو التعريف الذي أو الحد الذي حده به أبو الحجاج المزي المتوفى سنة 42 و700، وهو شيخ للذهبي وشيخ لابن كثير، بل هو صهر أيضا لابن كثير، لأن الحافظ ابن كثير زوج ابنة أبي الحجاج المزي هذا. ودون لقب الحافظ لقب المحدث، وهو درجة المرتبة الثالثة بعد الحافظ المحدث. والمحدث ذكر تعريفه في النظم، وهو أنه يحفظ أو يحوي جملة مستكثرة مما أشير إليه فيما يتعلق بالنسبة للحافظ، يعني الأمور التي اشترطت في الحافظ المتقدم يكون المحدث هو الذي يحفظ ويدري أو يحوي جملا مستكثرة جملا كثيرة في هذا العلم من الحديث وما يتعلق بالحديث. هذا هو الذي يطلق عليه لقب المحدث. ودون المحدث من هو مسند بكسر النون اسم فاعل من أسند، وهو الذي تكون معلوماته مقصورة على ما يسنده من الحديث وما يحصله بأسانيده عن شيوخه من الأحاديث التي تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال له مسند لأنه متقيد بما يسنده ولا علم له بما اشترط في المحدث والحافظ، وإنما شأنه أن يعنى بما يسنده وما يرويه بالأسانيد عن شيوخه التي تنتهي أسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه. هذا هو المسند. وإذا فعندنا أربعة ألقاب هي أمير المؤمنين في الحديث، ويليه الحافظ، ثم يليه المحدث، ثم يليه المسند. هذه هي الألقاب الأربعة التي ذكرها السيوطي في ألفيته والتي اشتملت عليها هذه الأبيات التي سمعناها. والآن نرجع إلى الأبيات التي أوردها السيوطي، فيقول السيوطي في أولها: وذا الحديث وصفوا فاختص بحافظ كذا الخطيب نصا. هكذا في النسخة التي علق عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد قوس أحمد شاكر على هذه الأبيات كلها من أولها إلى آخرها، عمل قوسا في أولها وقوسا في آخرها، وهذه علامة لما زاده السيوطي على العراقي في ألفيته، لأن ألفية العراقي، لأن العراقي متقدم على السيوطي، لأن العراقي عبد الرحيم الحسين الأثري رحمة الله عليه توفي سنة 806، يعني سنة 6 بعد 800، والسيوطي توفي سنة 11 بعد 900، 11 بعد 900، فبين وفاتيهما تقريبا قرن كامل، لأن هذا توفي سنة 6 و800، وهذا سنة 11 و900، فهو بينهما قرن من الزمان تقريبا بين الوفاتين. والعراقي له ألفية مشهورة في علوم الحديث، والسيوطي له هذه الألفية، قد ذكر في أولها أنها فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، وفيها زيادات على ألفية العراقي. وكان عمل الشيخ أحمد شاكر عندما علق عليها حدد ما زاده السيوطي على العراقي بفتح الأقواس على ما يكون عند السيوطي وليس عند العراقي، وقد عمل قوسين على هذه الأبيات كلها التي معنا، يعني الذي معناه أن هذا مما زاده السيوطي على العراقي، وهي هذه الأبيات المشتملة على هذه الألقاب للمحدثين. فالنسخة التي شرح عليها الشيخ أحمد شاكر لفظها: وذا الحديث وصفوا فاختصا بحافظ كذا الخطيب نصا. وأما النسخة التي شرح عليها محفوظ الترمذي في كتابه منهج ذوي النظر في شرح ألفية أهل الأثر، وهي شرح الألفية السيوطي، فإنه ذكر الأبياء البيت: وذو الحديث وصفوا فخصا، وذو الحديث وصفوا، وذو الحديث وصفوا، لأن الذي في ألفية أحمد شاكر: وذو الحديث وصفوا فاختصا، وعند محفوظ الترمذي: وذو الحديث وصفوا فخصا، وذو الحديث وصفوا فخصا، يعني أن أهل الحديث وصفوا بأوصاف، فخص منهم الحافظ بكذا، وهو الذي يحفظ كذا ويدري كذا، ثم المحدث الذي تعريفه كذا، ثم المسند الذي تعريفه كذا، ثم الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. فعند في كتاب منهج ذوي النظر: وذو الحديث وصفوا، وذو الحديث وصفوا فخصا بحافظا، يعني أن أهل الحديث وصفوا بصفات، فمنهم من وصف بأنه حافظ، ومنهم من وصف بأنه محدث، ومنهم من وصف بأنه مسند، ومنهم من وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. والتي معنا: وذا الحديث وصفوا فاختصا، يعني أن صاحب الحديث ومن له عناية بالحديث وصفه المحدثون بصفات فاختص المحدث بكذا وكذا. وإذا فعلى ما في ألفية على ما في النسخة التي شرح عليها عن شاكر وذا الحديث وصفوه، والضمير يرجع إلى المحدثين الواصفين الذين وصفوا بعض أهل الحديث بأوصاف. وأما على ما عند محفوظ الترمسي في منهج ذوي النظر فإن قوله وذو الحديث وصفوه فإن الضمير في وصفوه يرجع إلى المحدثين الموصوفين، لأنه على ما في نسخ شاكر المحدثين الواصفين وذا الحديث وصفوا أي وصفه المحدثون بكذا، وأما على ما في وصفه المحدثون بصفات فاختص المحدث بكذا وكذا. وإذا ف على ما في ألفية على ما في النسخة التي شرح عليها عن شاكر وذا الحديث وصفوه، والضمير يرجع إلى المحدثين الواصفين الذين وصفوا بعض أهل الحديث بأوصاف. وأما على ما عند محفوظ الترمسي في منهج ذوي النظر فإن قوله وذو الحديث وصفوه فإن الضمير في وصفه يرجع إلى المحدثين الموصوفين، لأنه على ما في نسخ شاكر المحدثين الواصفين وذا الحديث وصفوا أي وصفه المحدثون بكذا، وأما على ما في نسخ محفوظ الترمسي وذو الحديث وصفوا فهو الضمير يرجع إلى الموصوفين وليس إلى الواصفين، ولا فرق بينهما، النتيجة واحدة، لكن هذا هو الفرق بين كونه يكون مبنيا للمعلوم وكونه يكون مبنيا للمجهول، لأنه في أحدهما يرجع إلى الواصفين وفي الثاني يرجع إلى الموصوفين. والمقصود من هذا البيت أن المحدثين وصفوا المشتغلين بالحديث بصفات، فخصوا بلقب الحافظ كما نص عليه الخطيب البغدادي بأنه هو الذي يحفظ الأحاديث ويرجع إليه في التصحيح وفي التعديل والتجريح، وكذلك يميز بين الرواة وبين ما يكون مدرجا وما يكون زائدا وما يكون فيه علة، وكذلك يميز بين الرواة الثقات والرواة الضعفاء وهكذا، أي أنه يحيط بالعلم رواية ودراية. هذا هو تعريف الخطيب البغدادي الذي أشار إليه السيوطي في ألفيته وذو الحديث وصفوا فخص بحافظ كذا الخطيب نصا، ثم قال وهو الذي إليه في التصحيح يرجع وفي التعديل والتجريح، يعني أنه يرجع إليه في معرفة الصحيح والحكم على الأحاديث بالصحة، وكذلك بالنسبة للرواة في معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وتفاوتهم في العدالة وتفاوتهم في الضعف، وأنهم يتفاوتون في العدالة ويتفاوتون في الضعف، فكما أن كما أنهم درجات في الأوصاف الرفيعة والأوصاف المحمودة فهم أيضا دركات في الأوصاف السيئة، بعضهم أسوأ من بعض وبعضهم أشد سوءا من بعض، ولهذا فألفاظ التعديل على درجات وألفاظ التجريح على درجات، وهو الذي يرجع إليه في التصحيح، وهو الذي إليه في التصحيح يرجع. نعم، والتعديل والتجريح. أيوه، وش بعده؟ يحفظ السنة، يعني يحفظ الأحاديث، يحفظ المتون، يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستوعبها حفظا، فيحفظها بالآلاف بل بمئات الآلاف، فإنه جاء عن بعضهم أنهم يحفظونها بمئات الألوف، وهذا من توفيق الله عز وجل لهم ومن حفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يحفظ السنة ويحفظ أيضا ما يدري به الأسانيد، يعني يحفظ الاصطلاحات ويعرف ما يتمكن به من معرفة الأسانيد ومعرفة الرجال وأحوالهم، ويعرفهم ويحيط بمعرفتهم ويعرف أحوالهم من الثقة والعدالة والضعف وغير ذلك من أحوالهم. يحفظ السنة ما صح، يعني ما صح منها، ويحفظ ما يدري به الأسانيد وما فيه وهم وما فيه علة وما فيه خطأ، يعني أنه يعرف الصحيح والضعيف ويعرف درجات الصحيح ويعرف أحوال الضعيف وتفاوت الضعيفة في الضعف والرواة الضعفاء في الضعف، فهو يدري هذا ويدري هذا، بحيث يكون حافظا للسنة وحافظا لما يدري به أحوال رواتها وأحوال تلك الأحاديث التي لم تصح في الضعف مع تفاوتها، ومعرفة ما يكون موضوعا وما يكون واهيا جدا وما يكون ضعيفا منجبرا وما يكون ضعيفا غير منجبر، كل هذا من المهمات التي إذا هذا من كل هذا من الأمور التي إذا اجتمعت على حد الخطيئة على حد الخطيئة البغدادي يوصف بأنه حافظ. نعم. بعد البيت اللي قبله. أيوة. وما قد وهم فيه الرواة. وما قد وهم فيه الرواة. وما قد وهم فيه الرواة، لأن الرواة فاعل وهم في آخر البيت السابق، يعني يدري ما وهم به الرواة، يعني أوهامهم، لأن الراوي يكون حافظا ويكون عالما ولكن يحصل منه أوهام، فيعرف أوهام هؤلاء الرواة ويحصيها ويكون على علم بها، وكذلك ما يكون فيه من زيادات يعني مدرجة تحصل من الراوي إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل التفسير، ثم لا يميز بينها وبين المتن فتتصل بالمتن فيظن أنها من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ليست من كلامه، فيعرف المدرج، وهو الذي يتصل بالحديث وليس من الحديث، يتصل بالحديث وليس من الحديث، بل هو من غير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل من كلام بعض الرواة يقوله تفسيرا أو توضيحا، فيحلف تسميته فيبقى القول متصلا بالقول فيظن أن الجميع من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع أن الواقع ليس كذلك بل هو مدرج أضيف إليه سواء كان في ذلك في أول الإسناد أو في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد. يعني ما وهم فيه الرواة إيش؟ وما به الإعلال وما به الإعلال فيها نهج يعني وما أعل منها وما سلك وما سلك فيه مسلك الإعلال والتضعيف وأن فيه علة تدل على ضعفه. ومن المعلوم أن العلة تكون عامة وخاصة والعلة العامة كل قدح في حديث فإنه يقال له علة فكل قدح أو أنواع القدح في الحديث يقال لها علة فيقال علة بالانقطاع وعلة بالإدراج وعلة بكذا لأن العلة تطلق إطلاقا عاما وأنواع الضعف كلها يقال لها علل باعتبار المعنى العام وتطلق إطلاقا خاصا وهي أن الحديث الذي يكون إسناده صحيحا ويكون إسناده من حيث الظاهر سليما يكون فيه علة خفية قادحة تقدح في صحة الحديث مع سلامة إسناده وحصول اتصاله وهو الذي ذكروه في قيد الصحيح وهو ما يرويه ثقة وعدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. يعني فمن صفات الحديث الصحيح أن يكون سالما من العلة وهي العلة الخفية القادحة وهذا باعتبار أن العلة تكون خاصة وتكون نوعا من أنواع ما يضعف به الحديث وتكون وتطلق إطلاقا عاما يشمل كل أنواع الضعف أو أنواع التعليل في الأحاديث كلها يطلق عليها علة ويقال لها علل. يدرس اصطلاح القوم والتميز بين مراتب الرجال ميزة يعني معنى أنه يعرف مصطلحات المحدثين ويكون على علم بها ويميز بين مراتب الرواة وأحوالهم وطبقاتهم وتفاوتهم في الدرجة وأن الثقات بعضهم أرفع من بعض وأن الضعفاء بعضهم أضعف من بعض وهكذا كله يدريه من يوصف بأنه حافظ كل هذا يدريه ويشترط أن يدريه من يوصف بأنه حافظ عند المحدثين. وكذلك أيضا يكون ميز بين الرواة في الثقة والضعف والطباق يعني الكتابة فيكون يميزها يعني في أحوالهم من الثقة والضعف وكذلك كتابتها وضبطها والتمييز بينها كل هذا يدريه ذلك الذي وصف بأنه حافظ. إيش بعدين؟ بعدما ذكر هذه الأوصاف الكثيرة قال كذا الخطيب حد للإطلاق يعني لإطلاق لفظ الحافظ على بعض المحدثين بأن تجتمع فيه الشروط. فقد ذكر أن الخطيب البغدادي نص على تحديد من يكون حافظا وذكره في البداية والنهاية لأنه في البيت الأول لما قال أن أهل الحديث وصفوا أوصاف وأنه اختص منها بلقب الحافظ بعضهم قال كذا الخطيب نصا ثم بعدها في ختامها قال كذا الخطيب حد للإطلاق، يعني لإطلاق لقب المحدث على الشخص من المحدثين إذا توفرت فيه هذه الشروط المتقدمة. أيوه. ثم لما ذكر كلام المزي كلام الخطيب البغدادي وتعريفه للحافظ، ذكر تعريف الحافظ المزي أبو الحجاج يوسف المزي رحمه الله، فقال إنه من إيش هو؟ يكون ما يفوته في تلك الأمور المتقدمة التي مضت في كلام الخطيب البغدادي أقل مما علمه، يعني أن معلوماته أكثر مما يفوته، معلوماته في هذه المجالات وفي هذه الموضوعات التي ذكرها الخطيب في شروط من يوصف بأنه حافظ ما المزي، قال أنه ما أن يكون ما يفوته يعني منها أي من تلك الأمور التي اشترطت في الحافظ عند الخطيب البغدادي أقل مما علمه، يعني ما يفوت أقل مما يعلمه فيما يتعلق بتلك الأوصاف التي وصف بها الحافظ على تعريف الخطيب البغدادي. هذا هو تعريف المزي، وقال ذلك إذا كان ما يعلمه أكثر مما يفوته فيكون يعطى ذلك اللقب بالغلبة، يعني لأنه حصل استيعابه وحفظه لغالب ذلك وليس لكل ذلك. ودون الحافظ الذي مر له تعريفان، تعريف شديد للخطيب البغدادي وتعريف دونه للحافظ المزي أبي الحجاج المزي قال السيوطي، ودونه أي الحافظ محدث، من يوصف بأنه محدث ومن يلقب بأنه محدث، وهو الذي يحوي جملا مستكثرة مما مر ذكره سواء كان يتعلق بالمتون أو الأسانيد، سواء ذلك يتعلق بالمتون أو الأسانيد، بالمتون أو الرجال، فهو الذي يحوي جملا مستكثرة من تلك الأمور التي مرت في تعريف الخطيب البغدادي، من يحيي جملة مستكثرة منها هو الذي يطلق عليه لقب المحدث، وهو دون لقب الحافظ. أيوه. ثم ذكر المسند وهو الذي يقتصر على سماعه ولا يشتغل فيما وراء ذلك ولا يعنى فيما وراء ذلك من الشروط التي ذكرت في الكلام المتقدم عند الخطيب البغدادي وعند أبي الحجاج المزي، فيكون مقتصرا على مسموعاته وعلى مروياته دون أن يعنى بها من حيث التوسع ومن حيث العناية بالرواية والدراية، فإن هذا يقال له مسند لأن عنايته في مسنداته وفيما يسنده، فقيل له مسند لذلك، وهو دون الحافظ ودون المحدث لأنه مقتصر على مسموعاته وعلى مسنداته التي يسندها بأسانيده عن شيوخه، فيقال له المسند ويلقب بالمسند. أيوة. ثم ذكر بعد ذلك في الختام ما هو أعلى هذه الألقاب وما هو أرفعها، فقال وبأمير المؤمنين لقبوا، وبأمير المؤمنين لقبوا أئمة الحديث قدما نسبوا، فبعض الحفاظ المتمكنين أطلق عليهم لقب رفيع عال وهو لقب أمير المؤمنين في الحديث، وهذا هو أعلى الألقاب وأرفعها، لأنه لا يغفر به إلا النوادر من الرجال مثل شعبة ابن الحجاج ومثل سفيان الثوري ومثل إسحاق بن راهوية ومثل البخاري ومثل الدارقطني وغيرهم من العلماء القلة الذين أطلق عليهم هذا اللقب. وقد جمع الشيخ محمد الحبيب الشنقيطي، محمد بن الحبيب الشنقيطي وهو من المعاصرين الذين توفوا منذ مدة، نظمهم في أبيات الذين وصفوا بوصف أمير المؤمنين في الحديث، نظمهم في أبيات خاصة ذكرهم بها واشتملت عليهم أبياته التي جعلها مشتملة على هؤلاء الذين وصفوا بهذا الوصف الرفيع، هذا الوصف العالي الذي من يطلق عليه ذلك فهو من يعني في الندرة وليسوا بالكثرة، بل هم نوادر وقلة ولا يظفر به كل أحد. هذه هي الأبيات التي تتعلق بهذه الألقاب التي لقب بها بعض المحدثين. وفي ندرس 10 أبيات من الأبيات المتعلقة بآداب طالب الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. هناك لقبان غير هذه الألقاب الأربعة، وهي لقب الحجة، لقب الحاكم، ولقب الحجة قالوا هو الذي يحفظ 300,000 حديث، وكذلك يعني يحفظ أمورا أخرى يعني غير حفظه لتلك المئات من الحديث، مئات الألوف من الحديث. والحاكم أيضا أطلق على من وصف بصفات لا أذكرها الآن، ولكنه ذكرها السيوطي في كتابه التدريب. ما أدري المرتبة، مرتبة الحاكم بين تلك المراتب، لا أدري، لا أدري يعني لا أدري درجة بين تلك الدرجات. لا أدري يعني الحاكم صاحب المستدرك مشهور بلقب الحاكم، لكن ما أدري هل هذا الوصف يعني هو يتعلق بدرجة من هذه الدرجات أو أنه لأمر آخر، لا أدري. فمن هو المشهور؟ المشهور عند العلماء المتأخرين أنهم يقولون عن ابن حجر أنه خاتمة الحفاظ، يقولون عن ابن حجر المتوفى 852 من الهجرة يقولون عنه خاتمة الحفاظ وأنه ختم به الحفاظ وأن من جاء بعده أنهم مثل السيوطي والسخاوي قيل أنهم مقاربون وأنهم لم يصلوا إلى ذلك الوصف. وفي هذا الزمان كما هو معلوم قل من يعنى في الحديث ومن تمكن منه ومن له به عناية خاصة ومن يكون له عناية به خاصة فهو في غاية الندرة. ومن أشهر من هو مشهور بالعناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان والذي يعرفه الخاص والعام والذي له جهود طيبة عظيمة مشكورة يستفيد منه طلبة العلم من كتبه ومن مؤلفاته الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ووفقنا الله وإياه. ومن الذين لهم عناية بالحديث وسعة اطلاع حفظه الله فإنه ذو عناية بالحديث والفقه ونفعه عظيم وفوائده جمة ويعتبر في هذا الزمان مرجعا يرجع إليه في أمور الدين وفي مسائل العلم. فإن كما قلت الذين لهم تميز ولهم بروز في علم الحديث في هذا الزمان أشهرهم هذان الشخصان وهما الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز حفظهما الله ووفقهما وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خيرا. كما هو معلوم هذه تعريفات تعريف الخطيب فيه شدة وفيه ضيق وتعريف المزي طبعا أسهل منه لأن ذاك اشترط الاستيعاب في تلك الأمور التي ذكرها وهذا قال ما يفوته أقل مما يعلمه فجعل الحكم للغالب. فقضية الفرق بينهما أن هذا فيه شدة وهذا فيه سهولة. لا أدري طبعا هذه المصطلحات التي اصطلحوا عليها ومن المعلوم أن 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 هذه مصطلحات فإذا وجد يعني تعريفات لهذه المصطلحات وأن بعضها يكون يعني دون بعض يعني على خلاف ما هو موجود فيمكن لأن هذا شيء مصطلح عليك. هل تغير الاصطلاح أو حصل تبدل في الاصطلاح فيما بعد لا أدري. يمكن الإنسان أن يرجع إلى مقدمة التقريب وعندها يعرف تقسيمه هذا التقسيم الـ 12 طبقة ويعني وبيان يعني حد كل طبقة من الطبقات مع العلم بأن هذه الطبقات أحيانا بعضها يدخل في بعض من حيث طول العمر وقصره من حيث أن كل إنسان يعني يعمر فيدركه أناس تطول أعمارهم بعده فيكون يكون إنسان اثنان متعاصران ثم يختلفان في الطبقة. إنما ذلك يرجع إلى كثرة من يلقاه من الشيوخ ومن يدركه من الشيوخ وأن بعضهم وإن كانوا في طبقة واحدة إلا أنه يدرك ما لا يدركه من هو في طبقته من الشيوخ، إما بكونه تقدم على غيره بسنوات أو لكونه أكثر رحلة في طلب الحديث وحصل ما حصل، فهو قسم الطبقات إلى 12 طبقة، يعني طبقات رجال أصحاب الكتب الستة، رجال أصحاب الكتب الستة قسمهم إلى 12 طبقة، بدأ بطبقة الصحابة ثم يعني طبقات التابعين يعني متفاوتة، أولها طبقة الطبقة الثانية التي فيها المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولقوا كبار الصحابة كالخلفاء الراشدين ورووا عنهم، ويليهم من يكون من أوساط التابعين ثم من يكون من صغار التابعين وهكذا، لكن قد يكون الشخصان في وقت واحد ويختلفان في الطبقة، وذلك بتفاوتهما في تقدم في طول العمر وفي إدراك الشيوخ وفي الرحلة ولقي الكثير من الشيوخ، فإنه يحصل التفاوت في ذلك. وإذا عرفنا أن الزهري توفي سنة 124 وأن سفيان بن عيينة توفي سنة 198 وابن عيينة أكثر عن الزهري وروى كثيرا عن الزهري، مع أن بينهما هذه المسافة الطويلة وبين وفاتيهما هذه المدة، يعني معناه أن من الرواة من يكون في زمن ابن عيينة ولكنه لا يكون في الإدراك لمن قبله وإدراك من بعده له يساويه وإن كان معه في الزمن، فمن هنا يأتي اختلاف الطبقات التي ذكرها أو التفاوت في الطبقات التي ذكرها ابن حجر. المولى هو وصف يوصف به بعض الرواة وله ثلاثة أحوال: ولاء بسبب العتق، وولاء بسبب الحلف، وولاء بسبب الإسلام. ثم الولاء يكون من أعلى ومن أسفل، الولاء يكون من أعلى ومن أسفل، يعني يكون هذا مولا لفلان لأنه صاحب نعمة عليه، وهذا مولا لفلان لكونه حصلت له نعمة منه. فالمولى من أعلى مثلا هو المعتق، والمولى من أسفل هو المعتق العتيق. وغالبا ما ينسب الإنسان إلى غيره أو إلى غير جماعته وقبيلته في الولاء، فمثل البخاري نسب إلى الجعفيين بالولاء، وسبب ذلك أن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين، فكان ذلك الجد وأولاده وأحفاده ومنهم البخاري يقال لهم الجعفيين ولاء، الجعفيين ولاء. ولهذا عندما يذكر البخاري يقال هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم، يعني كلمة الجعفي هذه ليس منهم في النسب وإنما منهم في الولاء. ثم هذا الولاء أي ولاء؟ هل هناك عتق؟ لا، ما في عتق، ولكن فيه إسلام. واحد من الجعفيين أسلم على يديه جد من أجداد البخاري، فقيل للبخاري لذلك الجد وأحفاده ومنهم البخاري مولى الجعفيين. فالولاء يكون بالرق، بأن يكون أعتق شخص عبدا فقيل لذلك العبد مولى آل فلان الذين هم أسياده مولاهم، وكذلك بالحلف. ثم يعني صارت إحدى القبائل التي فصار تلك القبيلة أو تلك الأفراد الذين دخلوا مع تلك القبيلة في الحلف ينسبون إليها بسبب الحلف، فيكون هذا مولا بسبب الحلف. فإذا الولاء يختلف اختلاف هذه الأحوال، مولا بسبب الإسلام، ومولى بسبب الحلف، ومولى بسبب العتق. ولهذا عندما ذكروا البخاري ومسلم قالوا في البخاري الجعفي مولاهم، وقيل في مسلم القشيري من أنفسهم. كلمة من أنفسهم يعني أنه منهم وأصله من قشير، من بني قشير، ليس ولاء. يعني عند مسلم قالوا من أنفسهم، وعند البخاري قالوا مولاهم. من أنفسهم يعني منهم، هم أصله، لأنه ما دخل منهم في حلف ولا في رق وحصل اعتاق ولا إسلام أيضا على يد أحد منهم، فقيل له من أنفسهم القشيري من أنفسهم، يعني أن هذا أصله ونسبه. وذاك قيل له مولاهم،